خب السيد مرحوم السيد الخير رحمة الله عليه بعد أن ذكر الضابط بين في كيفية اتحاد واتحاد العنوانين خارجين وأن يكون التركيب بينهما تركيبا انضماميا أو يكون التركيب بينهما تركيبا اتحاديا، فإذا كان التركيب تركيبا اتحاديا فلا مناص من القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وإذا كان التركيب بينهما تركيبا انضماميا فنقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذا كان جواز اجتماع الأمر والنهي فحينئذ تدخل المسألة في باب التزاحم بناء على عدم وجود المندوحة أو التزاحم مطلقا كما ذهب إليه صاحب كما ذهب إليه المرزى رحمة الله عليه، لأنه بناء على القول بالجواز فندخل في باب التزاحم مطلقا. الكلام أنه وصغرويا أيضا، وصغرويا كيف يتم أو كيف نستكشف أن هذا أن هذا أن هذين العنوانين متحدان في الخارج بوحدة حقيقية، وذلك بوجود منشأ انتزاع واحد لهما، أو يكون أحدهما من العناوين المتأصلة والثاني عنوان انتزاعي، لكن منشأ انتزاعي يتحد مع هذا الموجود ومع هذا الحقيقة الخارجية التي يحكيها هذا العنوان الأول. فصغرويا إجا واحد في مثالين، مثال الصلاة في الأرض المغصوبة وكذلك الوضوء بالماء المغصوب أو الوضوء في الماء المغصوب أو في المكان المغصوب، وكيف يمكن أن نقول باتحاد هذا العنوان واختلافهما. طبعا هذا كله مبني على أن أيضا الغصب اعتبره عنوانا انتزاعيا، اما من قال ان الغصب ليس عنوانا انتزاعيا فحيث ايضا يكون هناك اختلاف بينهما، انه كيف يعني يعتمد على ان هذا المفهوم كهل هو من العناوين المتاصله ام هو عنوان انتزاعي. اذا كان من العناوين المتاصله فانه سوف يكون بالاجتماع، نقول بالاجتماع واجتماع الامر والنهي، اما اذا كان من العناوين غير المتاصله فياتي الحديث انه إما أن يكون تركيبا اتحاديا أو تركيبا انضماميا. هذا البحث الصغري. بعد انتهاء من هذا البحث الصغري يتعرض لأمرين. في هذين الأمرين يقول بأن نحن إما أن نقول بجواز الاجتماع وإما أن نقول بعدم جواز الاجتماع وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا بجواز الاجتماع، جواز الاجتماع مبني على ماذا؟ مبني على أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنوان، وأن التركيب بين العنوانين هو تركيب انضمامي. امتناع اجتماع الأمر والنهي مبني على أن التركيب بينهما تركيبا اتحاديا، وأن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد ولا يكون كاشف عن تعدد المعنوان. إذن بناء على جواز الاجتماع فلدينا أمران ولدينا عنوانين ولدينا في الخارج معنوانين، وهذان انضم إلى بعضهما البعض. فإذا انضم إلى بعضهما البعض حينئذ أنت تؤدي عبادة معينة وهي الصلاة، وهذه الصلاة في أرض مغصوبة فرضا، وقلنا أن هذين العنوانين انضم إلى بعضهما البعض، فتارة يكون الإنسان جاهلا لأن هذا مغصوب وعنده جهل بغصبية المكان، في حين تقع العبادة صحيحة، تبع العبادة صحيحة أن الأمر الفعلي متوجه في حقك هو ماذا؟ هو الصلاة والعبادة. أما مع العلم والالتفات أنت ملتفت إلى الغصب وملتفت إلى أن هذا المكان مغصوب، فهل تقع العبادة صحيحة أم لا؟ المزنعين قال لا، ببطلان العبادة في مثل هذه الصورة بناء على الجواز. يعني هناك اثنين، ففي حالة العلم أو الجهل بالغصبية المزنعين يتفرق بينهما، قال في حالة الجهل بالغصبية العبادة صحيحة، في حالة العلم بالغصبية العبادة باطلة. المرحوم السيد الخوي يقول هذا التفصيل لا أساس له. هذا التفصيل الذي ذكره المرزا غيرته. نجي من جهة الامتناع. من جهة الامتناع قلنا أن الوحدة وحدة حقيقية، فإما أن نقدم الأمر أو نقدم النهي والحرمة. فإذا قدمنا جانب الأمر فالعبادة صحيحة وهو جانب الوجوب، وإذا قدمنا جانب الحرمة السيد الخوي يقول العبادة باطلة. إذا صاحب الكفاية قال لا، إذا كان في حالة الجهل وكان هذا الجهل جهلا قصوريا فالعبادة تكون صحيحة. فإذا إجوا قالوا بالتفصيل، المرزا النائيني قالوا بالتفصيل من جهة الجواز وأن العبادة تكون باطلة إذا كان هناك علم والتفات إلى الحرمة وإلى الغصبية. ومن جهة الامتناع صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال بصحة العبادة، بصحة العبادة إذا كان هناك جهل بالغصبية وكان هذا الجهل جهلا قصوريا. السيد الخوي يقول في كلا هذين الأمرين التفصيل بهما لا محل له، وإنما في حالة جواز الاجتماع وأن التركيب يكون تركيبا انضماميا فالعبادة صحيحة في كل الأحوال، عالما بالغصبية، جاهلا بالغصبية، ناسيا، ملتفتا، غير ملتفت، فالعبادة تكون صحيحة. بناء على الامتناع وأن التركيب تركيب اتحادي وأن هناك وحدة حقيقية ولا يوجد تعدد في المعنون، فإذا قدمنا جانب النهي فالعبادة باطلة، سواء كان جاهلا بالغصبية، عالما بالغصبية، إذا عالم فهو واضح، إذا جاهل سواء كان جهله قصوريا أو عن تقصير فالعبادة تكون باطلة بكل حال من الأحوال. حتى الناس العبادة تكون باطلة على كل حال. أي زين، العبادة تكون باطلة على كل حال. فإذا نقول أنه التفصيل في كل المسألتين غير تام، غير صحيح. التفصيل في الجواز وأنها باطلة في صورة الالتفات إلى الغصبية، والتفصيل بناء على الامتناع وأنها صحيحة في حالة الجهل بالغصبية ويكون عن قصور، هذا التفصيل في كل المطلبين ليس بتامين. بيان ذلك يبين من خلال هذين الأمرين الذين يلحقهما بما ذكره. أما الأمر الأول هو، أو قبل هذا الأمر الأول، أصلا صحة العبادة عندما يكون هذا العمل صحيح، تصحيح هذه العبادة مبنية على أحد ثلاثة أمور، من دونها لا يمكن أن تصحح هذه العبادة. إما نصحح العبادة لوجود أمر في البين، وأن هذا الأمر موجود ولم يسقط هذا الأمر، وإما أن نصحح هذه العبادة بناء على أن الأمر صحيح سقط لكنه يمكن أن يعود من خلال الترتب. يعني تصحيح العبادة يجب أن يكون هناك أمر أو يكون هناك ملاك لهذا الأمر موجود في هذا العمل، فتصح العبادة بناء على وجود الملاك وإن لم يكن هناك أمر فعلي، لكن الملاك موجود، أدري المولى يحب هذا الشيء ويحب كل شيء يحبه، يمثلوا له مثل ما إنقاذ ابن المولى من الغرق في الأمر يحبه، حتى لو المولى ما قال لي إنقذ ابني لكن أعلم أنه يحبه.
نايم
مثلا ما عنده، ماكو أمر في البين، في حين إذن إنقاذ ابن المولى وإن لم يكن هناك أمر فعلي فيه لكنه ملاكه موجود، فإذا الملاك موجود يمكن قصد الملاك، لأن الملاك هو المبدأ لوجود الأمر، فإذا أنا كنت قاطع بوجود الملاك في حين يمكن تصحيح العبادة، أو تصحيح العبادة من خلال وجود الأمر. وجود الأمر تارة يكون الأمر فعليا وموجود ومتحقق وفعليا في حقي، في حين إذن تتحقق العبادية ويتخلص تصح العبادة، وتارة الأمر ما موجود سقط بفعل المزاحمة وفعل النهي اللي إجا، لكنه بناء على الترتب يعود الأمر ويحيى مرة أخرى. يقول لي صحيح الأمر توجه إليك، لكن لما إجى النهي، النهي تقدم عليه فهذا يرجع وهذا يسقط، لكنه بناء على الترتب أكو هناك أمر آخر يقول إن عصيته فصلي، فالأمر يعود للإحياء مرة أخرى. فإذا صحة العبادة وتماميتها لابد أن تكون مبتني على واحدة من هذه الأمور الثلاثة، لابد أن تكون مبتني على واحدة هذه من الأمور الثلاثة. فعندما نأتي هنا إلى الأمر الأول، الأمر الأول ما هو كان؟ أنه بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وأن التركيب بينهما تركيبا انضماميا. حينئذ هل يسقط الأمر أم لا؟ بناء على الامتناع وتقديم النهي سقوط الأمر واضح، الأمر ساقط ما موجود، بناء على الامتناع وتقديم الحرمة. يعني وحدة حقيقية أكو أمر ونهي يجب، تعدل عنوان لا يؤدي إلى تعدل معنون، وقدمنا جانب الحرم والنهي، فالأمر ساقط بعد ما إلى وجود الأمر، الأمر بعد ما إلى وجود. أما بناء على الجواز، بناء على الجواز، بناء على الجواز معناه شنو؟ معناه أن هناك تركيبا انضماميا بينهما. زين، هذا التركيب الانضمام بينهما يعني شنو؟ يعني أول موجود، يعني نهي موجود. هنا الأمر يبقى لو ما يبقى، فقالوا أن الأمر هنا يسقط. لماذا الأمر ساقط؟ يقول لأن هذه الصلاة التي تأتي بها، هذه الصلاة التي تأتي بها يجب أن تكون، أو الصلاة المأمور بها يجب أن تكون هناك، أن تكون قادرا على الإتيان بهذه الصلاة، والقدرة هي شرط أخذ في المأمور به. وإذا كان هناك قدرة المأخوذة شرط في المأمور به، فأنت تارة هذه القدرة ما عندها قدرة تكوينية عليها، يعني أنا ما أقدر أصلي، أقفد مانع تكويني، أكو عجز تكويني عندي. فلما أكو عجز تكويني حينئذ الأمر يسقط باعتبار انتفاء القدرة التكوينية على هذا الفعل، أنا ما قادر عليه تكوينا، أنا ما قادر على أن أدي هذا الفعل، سجود ركوع كذا ما عندي قدرة تكوينية على أداء هذا الفعل. فحينئذ لما ما أكو قدرة تكوينية على هذا الفعل، فحينئذ يسقط الأمر لانتفاء القدرة التكوينية عليه. قالوا هنا أيضا كذلك، هنا نحن عندنا عدم قدرة شرعية، باعتبار شنو؟ باعتبار أن هذا الفعل عندما يأتي به العاب، هذا يكون مصداق للحرام، هذا مصداق للغصب، والغصب حرام، وهناك مانع من التقرب بهذا العمل المبغوض وهو الغصبية، وهذا غصب، فهذا الفعل الذي تؤديه هذا يكون مصداقا للغصب. فإذا كان مصداقا للغصب والشارع حرم الغصب، أنت قادر تكوينا تقدر توقف وتصلي، لكن الشارع هذا الفعل لأنه مصداق للغصب فحرمه عليه. تجي هنا عند قاعدة الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، فكما أن الشارع حرم عليك هذا الفعل وحرم عليك هذا الفعل شرعا، فهذه القدرة الشرعية، المنع الشرعي حينئذ كالمنع العقلي، كما أن الممنوع عقلا يسقط الأمر، كذلك الممنوع شرعا ينفي القدرة. لماذا؟ لأن هذا الفعل الذي تأتي به هو مصداق، يعني هذا المصداق الخارجي هو مصداق للغصب، والغصب أنت ممنوع عنه، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا. فكما أنك ما عندك قدرة، تنتفي القدرة عندما يكون هناك منع عقلي وعدم وجود قدرة تكوينية، كذلك عندما يوجد هناك قدرة شرعية، يعني الشارع يجعل هناك مانع شرعي، صحيح أكو قدرة تكوينية، لكن لأن هذا ممنوع منه شرعا فحينئذ تنتفي القدرة أيضا. لكن انتفاء القدرة ليس من خلال المنع التكويني وعدم انتفاء التكويني للقدرة، وإنما من خلال المنع الشرعي. المنع الشرعي يجعل ماذا؟ يجعل هذه قدرة، يجعل هذه هذا ممنوع شرعا. فهذا الفعل الذي تأتي به هل هو مصداق للمأمور به لو لا؟ لو قلنا أن المأمور به مشروط مشروط بالقدرة، فيعني الواجب هي الحصة من الطبيعي. أكو الصلاة، الصلاة تارة تكون صلاة مقدور عليها، تارة الصلاة غير مقدور عليها. الصلاة المأمور به إذا قلنا أن القدرة مشروطة في الصلاة، معناها أن الصلاة المأمور به هي الحصة الخاصة وهي الصلاة المقدور عليها. هذه الصلاة غير القادر عليها هي شنو؟ تنتفي عنها، غير مطلوبة منك أصلا، أنت لست مأمورا بها. فلما لست مأمورا بها حينئذ هذه الصلاة لا تكون مأمورا بها من الأساس. من الأساس الأمر الشرعي مقيد بماذا؟ مقيد بالحصة المقدورة وهو هذا الطبيعي الخاص. فأنت عندما تكون غير قادر إذن هذه لن تقع مأمورا بها ولم تكن مصداقا للأمر، فلا تكون الصلاة المأتية في المكان المقصود مأمور بها. هذا هو التصوير الذي يذكره من ذهب إلى هذا المطلب. فإذن هنا هذا الأمر يكون ساقطا، فإذا سقط هذا الأمر فحين لن يكون هناك أمر بناء على هذا الشرط وبناء على هذا الأمر. وهذا هو الذي جعل المرزا رحمة الله عليه يقول ببطلان العبادة في مثل هذه الصورة في حالة العلم بالغصبية. لأنك أنت تعلم بأنه مقصود، لما تعلم بأنه مقصود فتعلم بأن هذا المصداق الذي تأتي به مصداق منهي عنه شرعا. فإذا كان مصداق منهي عنه شرعا فحينئذ لن يكون مأمور به ومصداق للمأمور به. السيد رحمة الله عليه في مقام المناقشة، في مقام المناقشة لهذا الأمر يقول احنا عندنا مناقشة مبنائية، اولا عندنا مناقشة مبنائية. هذه المناقشة المبنائية هي انه هذه القدرة هل هي شرط بحيث تقيد وتحصص المأمور به لو لا. يقول القدرة إما أن تكون قيدا عقليا والعقل يحكم باعتبارها، أو أن القدرة تكون كما ذكرها المرزا النائم هو قيد باعتبار الخطاب يحكم بها. الجهل الشرعي يقتضي أن تكون قادرا باعتبار أن الخطاب والجهل الشرعي هو طلب وبعث، فلما أكو بعث البعث يتوجه إلى الحصة المقدور عليها، أما الحصة المقدور عليها لا يكون هناك بعث. فإذا محسن زعم ابنائي إذا قلنا لا أن القيدين أن العقل يحكم فما كمان أن الخطاب يتوجه إلى الجامع ما بين الصلاة المقدور عليها والصلاة غير المقدور عليها، هذا الجامع بينهم. وإن كان في مقام الامتثال، في المقام الامتثال إذا أنت العقل يحكم أنه في مقام الامتثال إذا كنت غير مقدور إذا كنت غير قادر فحينئذ يسقط عنك الخطاب وتكون معذورا. أما أن الخطاب يكون مقيدا فهذا ما يقتضيه الحكم العقلي. هو بناء على مبنى السيد رحمة الله عليه ذهب إلى أن الأمر والنهي ما هو إلا اعتبار الفعل في ذمة العبد، أو اعتبار المنع في ذمة العبد في النهي في الحرمة. اعتبار الفعل في ذمة العبد يعني الشارع يعتبر الصلاة في ذمة المكلف، إبراز هذا الاعتبار يكون بصلي، فصلي ما هي إلا إبراز لذلك الاعتبار الشرعي. خب هذا لا بقدرة ولا بعدم قدرة، ما له علاقة. القدرة وين؟ القدرة تنتفي وين؟ في مقام الامتثال. يعني في مقام الامتثال العبد لا يكون قادرا على امتثاله، فلذلك إذا كان العبد هو عنده قدرة على امتثاله حينئذ القدرة لن تكون. يعني المهم هو هذا، المهم أنه في حالة عدم القدرة وتأتي بالفعل أكو أمر متوجه لو ماكو أمر متوجه، السبيرز النائيني لما جعل أن القدرة هي شرط بمقتضى الخطاب والخطاب يقتضيها، جعل الحصة المأمور بها هي حصة خاصة، أما غير المقدور عليها فهي حصة ما مأمور بها أصلا. الآخرين إجوا قالوا لا، قالوا أن المأمور به هو الصلاة الأعم، فلما صارت الصلاة الأعم أنت هنا أجيب الصلاة يحصل انطباق المأمور به على المأتي به، فإذا صار انطباق تقع صحيحة. إذن أنت يعني من زناني أخرجتها باعتبارها خارج الحصة، وقلت باعتبار أن القدرة مقيدة بها. فلذلك إحنا لما ما أخذنا بهذا المبنى راح نتجه اتجاه آخر، فبناء عليه بالمناقشة المبنائية، بالمناقشة المبنائية ما ذكرته لا يكون تاما. لكن لو تنزلنا وقلنا أنه بناء على كلامك مع التنزل بأن القدرة شرط شرعي وقدرة شرعية منع شرعي أكو، وأن هذا المنع الشرعي كالممتنع عقلا، وبما أن هنا القدرة مشروطة في الخطاب فهذا معناه أن هذه الحصة غير مأمور بها، إذا بناء على هذا التنزل. لكن أنه عندما نأتي هنا ونتكلم عن المنع الشرعي، المنع الشرعي لمن توجه؟ هل توجه للصلاة فالصلاة ممنوعة شرعا، لا توجه إلى الغصب؟ هنا إحنا حتى نوصل المرزناني هكذا قال الحصة المأمور به هي الصلاة المقدورة، الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فإجا دخل بما أن هذا المصداق هو مصداق غصبي فحينئذ لن ينطبق عليه المأمور به لأنه يكون غير مقدور. السيد يأتي ويقول له يا هذا الغصب توجه إلى الصلاة بذاتها أم توجه إلى عنوان آخر هو الغصب، والتركيب بينهما انضمامي. لما صار التركيب بينهما انضمامي فعدم القدرة اللي يصورها لا تخلو من أحد أمرين، إما عدم القدرة لأن النهي متوجه إلى الذات، أو يكون النهي متوجه إلى مقدم المقدمات الصلاة. يعني إذا النهي متوجه إلى مقدم المقدمات الصلاة وهذه المقدمة غير مقدور عليها فيكون عدم قدرة على نفس ذي المقدمة، أو كان النهي متوجه إلى نفس ذات الصلاة فتكون الصلاة ممنوعة شرعا. يعني المنع الشرعي حتى أنا أتعدى أو أنتقل للمرحلة الثانية أو يكون مصداق للقاعدة أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، إما أن يكون المنع الشرعي متوجه إلى الذات أو متوجه إلى مقدمة من مقدمات الذات. فإذا كانت إلى الذات فهذه المحرمة شرعا فتدخل تحت هذه القاعدة، إذا كان العنوان المنهي عنه هو مقدمة من مقدمات الذات فهناك حرمة شرعية للمقدمة، وحرمة المقدمة تؤدي إلى شنو؟ انتفاء القدرة على هذه المقدمة. فنجي نشوف هنا الانتفاء الحرمة والنهي عن الغصب هو مقدمة للصلاة ليس مقدمة للصلاة، فلا النهي متوجه إلى الصلاة ولا مقدمة المقدمات. نعم هناك تلازم خارجي بينهما، والتلازم الخارجي لا يؤدي إلى سريان النهي من هذا إلى هذا، لأن ماكو سريان وتعدي النهي من الملازم إلى ملازمه الآخر، النهي لا يتعدى كما ذكرها أكثر من مرة. فلما كان النهي لا يتعدى حينئذ ماكو قدرة شرعية، ماكو انتفاء القدرة شرعا في هذا الفعل. فإذا انتفت القدرة الشرعية والقدرة التكوينية همات موجودة وماكو بنع انتفى المنع الشرعي وماكو بنع تكويني، حينئذ يأتي بالصلاة فينطبق المأمور به على المأتي به فيتحقق ماذا؟ فيتحقق الإجزاء وتكون العبادة صحيحة. إذا نريد نجيها من جانب آخر وهو نصحح العبادة من جهة الترتب، المرزا النائني قال بأن الترتب هنا لا يجي، لا لا يصح الترتب في مثل هذا الفرق. لماذا لا يصح الترتب في مثل هذا الفرق؟ قال لأن الترتب هنا وإن قلنا به في مبحث الضيد وسلمنا به، لكن هنا لا نقول به. فإذا ما صار ترتب إذا ماكو أمر، فلا أكو أمر، لا أكو أمر مباشر ولا أكو أمر من جهة الترتب. وتتمت هذا البحث يا إن شاء الله.